من أسئلة المستمعين.
يجيب عن أسئلة المستمعين في هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله ابن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر. من أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الحلقة من برنامج من أسئلة المستمعين. في هذه الحلقة نقدم أسئلتكم على الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، جزاكم الله خيرا.
في مطلع هذه الحلقة لا يخفى أننا في هذه الأيام سنستقبل شهرا فضيلا مبارك من الأشهر الحرم، وهو شهر رجب. ونلاحظ أن هذا الشهر كثير من الناس خصوه بعبادات وأعمال، ونريد منكم توجيه ونصيحة فيما يشرع في هذا الشهر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فبالنسبة إلى هذا الشهر، شهر رجب شهر عظيم وشهر من أشهر الحرم التي ذكرها ربنا جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وجاء في صحيح البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في حجة الوداع، فكان مما ذكره ربنا ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهو شهر من الأشهر الحرم العظيمة التي حرم الله عز وجل فيها ظلم الإنسان نفسه، أي أنه أشد تحريما من غيره. وأما بالنسبة لهذا الشهر فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث مثلا فيه على الصيام، أو حث فيه على استغفار أو قيام، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شرع عبادة في هذا الشهر، في شهر رجب. فلهذا الذي ينبغي على أهل الإسلام أنهم يكونون متبعون لنبيهم عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع نبينا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأيضا كذلك يقول ربنا جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذه عبادات نتعبد الله عز وجل بها، فلهذا فلا نعبد الله عز وجل إلا بما تعبد به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان حذيفة يقول كما في عند الدارمي: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. فلهذا ينبغي علينا معاشر المسلمين أننا نكون من أهل الاتباع. فشهر رجب شهر محرم، لكنه لم يشرع فيه شيء من العبادات، لا صيام ولا قيام ولا أيضا كذلك استغفار ولا غيره. هذه عبادات مشروعة في كل وقت وحين. وشهر رمضان خصه الله عز وجل بالصيام، وكذلك الأمور التي جاء فيها الشرع بالحث على الصيام يصام. وأما ما لم يثبت فلا ينبغي أن يصام فيها. ولهذا ألف العلماء مؤلفات في هذا، ومن ذلك كتاب الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله العجب فيما ورد في شهر رجب، أو بيان العجب فيما ورد في شهر رجب، وذكر أنه لم يثبت شيء من العبادات عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر. جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل من جيبوتي رمز لاسمه بعين سين غين، يقول ما حكم التعامل بالعملات الإلكترونية مثل البكتوين؟
أولا هذه العملة، بل قبل هذه التعاملات في مثل هذه الشركات لابد أن لا يشترط فيها، خاصة في الاستثمار وفي المضاربة في هذه مثل هذه الشركات، لا يشترط فيها بقاء رأس المال، لأنه لو اشترط بقاء رأس المال فهذا يكون فيه معنى الربا. وكذلك أيضا في هذه التعاملات غالبا في مثل هذه الشركات يكون الربح معين، وتعيين الربح في الشركات هو أيضا من معاني الربا. وزد على ذلك أن العلماء قد ذكروا أن مثل هذه التعاملات بمثل هذه العملات فيه أمور مجهولة. أولا أنها ليست عملة واقعية، وإنما هي عملة مشفرة، أنا لا يتعامل بها، وهذا أيضا مما يدل على الجهالة، وغيرها من الأمور التي تكون في مثل هذه الشركات. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم من المعاصرين، هناك في بيان لمجمع الفقهي وغيرهم على أن مثل هذه التعاملات لا تجوز، وأنها تعتبر من الجهالة، وهي أقرب إلى معاني الربا. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذه سائلة من مدينة الشحر تقول في سؤالها: هل تصلي المرأة النفساء إذا عاد لها الدم بعد 40 بأوصاف الحيض كله وهو دم غزير، أم تتوقف عن الصلاة حتى تطهر؟ وتقول: ما القول الراجح في هذه المسألة، علما أن البعض يقول لا تصلي حتى تصل 60، والبعض يقول ما زاد على 40 فلا يعتبر نفاس؟
فهذه المسألة، مسألة تحديد النفاس بوقت أو بزمن محدد، لم يأتي به الشرع، وكذلك أيضا سواء كان في القلة أو في الكثرة، سواء كان في القلة أو في الكثرة لم يأتي به شرع. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم، منهم من أئمة الشافعية كالإمام الدارمي، وكذلك الإمام ابن المنذر، وجماعة من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أنه ليس هناك للنفاس وقت محدد، وإنما بحسب وجود الدم، بحسب وجود الدم. لكن أيضا يعتبر فيه واقع النساء. وأما حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، كان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانت النفساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسنا 40 ليلة، فهذا الحديث اختلف في صحته أولا، وأيضا كذلك ذكر الإمام الشافعي وغيره أن هذا الحديث إنما هو على ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من جلوس النساء في المدينة 40 يوما، معنى هذا الذي اعتدناه. ولا شك ولا ريب أن في البقاع الأخرى، خاصة في اليمن كما ذكر الشيخ، كما ذكر الإمام الشافعي وغيره، أنهم يجلسنا أكثر من ذلك، وأكثر مدة ذكرها الإمام الشافعي هي 60 يوما للنفساء، هذا أكثر ما اعتدنا النساء تجلسن. جاء عن الحسن البصري أنه قال 70 يوما، وعده العلماء أنه لم يقل به أحد. والمهم أنه الأصل أنه لم يأتي التحديد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في الشرع. فلهذا إذا استمر هذا الدم بعد 40، فإن كان نفس صفات الدم الذي هو قبل 40 فتستمر المرأة لا على نفاسها، تمسك عن الصلاة وعن الصيام حتى يأتيها الطهر، أو حتى تصل إلى 60 يوما، أو إذا كان بقي يوما أو كذا أو آخره لا بأس أنها تجلس لأنه لم يحدد. فلهذا فإذا رأت هذا الدم الذي هو نفسه نفس الدم الذي كان قبل 40 فإنها تمسك عن الصلاة أو تبقى في نفاسها حتى ينتهي. وإن عاد جاء طهر وعاد هذا الدم، فإن كان في زمن الحيضة وزمن العادة فهو عادة، وإن كان في غير زمن العادة فهو يعتبر من النفاس، لأن الله عز وجل تعبدنا بوجود هذا الدم. وأيضا كذلك من باب أيضا التوضيح أن المرأة متى ما جاءها الطهر فإنها تغتسل، معنى المرأة النفساء تغتسل وتصلي حتى ولو كان يوما أو يومين، لأن بعض النساء تعتقد أنها تجلس 40 يوما لابد، وهذا ليس صحيحا، وإنما متى ما طهرت تغتسل وتصلي، وإذا بقي هذا الدم تجلس إلى 60 يوما أو نحوها ثم تغتسل وتصلي إذا لم يتوقف الدم. فإن توقف وجاء دم آخر سواء كان قبل 40 أو بعدها، فإن كان جاء بعد طهر فهي تغتسل، وإن كان جاء متصلا بالحيض فهو غالبا يعتبر منه، خاصة إذا كان من هذه السوائل الكدرة والصفرة وغيره، فتبقى حتى يأتيها الطهر. جزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الشحر رمز لاسمه ميم عين باء، يقول: امرأة منتظرة العادة ثم خرجت منها قطعة دم العصر وجاء بعده جفاف متواصل إلى اليوم الثاني إلى الظهر، خرجت قطع صغيرة من الدم إلى المغرب ثم جفاف إلى اليوم الثالث، هل تصلي أو كيف؟
نقول أيها الإخوة والأخوات وأيضا السائلة، نقول للسائلة حفظها الله تعالى، إذا كان قد جاءها الدم في وقت العادة ثم جاءها جفاف ثم بعد ذلك جاءها دم في اليوم الثاني، فهنا هذه المسألة لم يثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد للحيض والنفاس أو لزمن الحيض كم هو، فلهذا العبرة بالدم، العبرة في الحيض بالدم. قال الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا جاء هذا المحيض وهذا الدم، المحيض الدم السائل، إذا جاء هذا الدم المعروف بالحيض فإنها تمسك عن الصلاة، وإن ذهب وجاء الطهر فإنها تكون امرأة طاهرة. إن كان عادت هذه المرأة الطهر بالجفاف فإنها تطهر بهذا الجفاف، لكن تستمر أو تمسك يوما وليلة حتى تتأكد هل هذا الجفاف تابع للحيض أو ليس بتابع، لأنه ليس طهرا، فلهذا فإنها تمسك وقت هذا الجفاف، إلا إذا كان هذا الجفاف فيه رطوبة فهذا يكون تابعا للحيض. إذا كان هذا الجفاف فيه رطوبة ليست جفاف تام ويبس، وإنما هناك رطوبة لكن ليس هناك دم، فإنه يبقى تابعا لهذا الدم الذي قد رأته. وأما إن كانت أو هذا الجفاف جفاف بدون رطوبة فكما قلنا تبقى يوما كاملا، فإذا لم ترى شيئا من الدم فتصلي. لكن هنا تقول أنها جاءها الدم مرة أخرى فلهذا فتمسك أيضا متى ما جاءها الدم، وتعطيه يوما وليلة حتى تتأكد أن هذا الجفاف هو طهر. فإذا مرت هذه أو مر يوم وليلة ولم يأتيها شيء فتغتسل وتصلي، وإذا جاءها مرة أخرى فإنها أيضا تمسك. وهذا الذي كان يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك يفتي به الشيخ محمد بن صالح العثيمين وغيره من علماء الإسلام، لأن هذا الذي تدل عليه الأدلة، ولأن الله عز وجل إنما تعبد النساء بوجود هذا الدم، إذا وجد فإنها تمسك، إذا لم يوجد فإنها تصلي أو تغتسل وتصلي. جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في البيت دون الذهاب إلى المسجد في جماعة بدون عذر مع قول الأئمة الأربعة في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
طيب، الصلاة في البيوت معلوم أن الله عز وجل حثنا على صلاة الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أكد أن هذه الصلاة تكون في المساجد، وقد قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فالمساجد بنيت لأجل الصلاة ولأجل أن يأتيها الناس يصلون فيها جماعة، فلهذا تجد أن في الأدلة ما يدل على وجوب أن المسلم يصلي جماعة في المساجد، إلا إذا تعذر ذلك أن يكون المسجد بعيدا أو كان مسافرا أو غيرها من الأعذار التي جاءت في الشرع. فمثلا حديث أبي هريرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى أناس يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم. انظر إلى هذا الكلام الشديد من النبي عليه الصلاة والسلام في من يجلس في بيته ولو كان يصلي في بيته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق بيوتهم. وأما ما جاء في بعض الروايات في المسند أنه لأجل الصبيان والنساء فهذا من طريق محمد بن إسحاق وقد عنعن، وهو يكون الحديث عند العلماء لا يصح، فهي زيادة غير صحيحة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدرى ما الذي امتنع لأجله، لكن عندنا هنا الوعيد أو الهم هذا الشديد الذي هم به النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر جائز ولو كان الأمر جائزا لما هم نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا الهم العظيم. وكذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم لما جاءه الأعمى وقال له: يا رسول الله، إني ليس لي قائدا يقودني، أفترخص للصلاة؟ فقال: نعم. ثم قال له: أتسمع النداء؟ قال: بلى. قال: فأجب إذن. قال: فأجب إذن. فدل على وجوب الصلاة. وقد اتفق العلماء خاصة الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة عن ابن عباس وعن جابر وعن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا يقولون: من سمع النداء فلا عذر له إلا فلا عذر من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر. فلهذا من يسمع النداء ثم لا يأتي المسجد فهذا وصفه ابن مسعود أيضا بالنفاق، كانوا يشكون فيهم وأنه متخلف عن السنة، وقال: ولا يصلي ولا يكون مثل هذا الضال الذي لا يأتي أو لا يصلي في المسجد، فلهذا الأدلة تدل على وجوب ذلك. صحيح أن من العلماء من قال باستحباب صلاة الجماعة، وأنه لا بأس إذا صلي في البيت، لكن هذا القول مرجوح لا تسعفه الأدلة. وأما مسألة التفاضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، حديث عبد الله بن عمر، في حديث أبي هريرة ب25 درجة، هذا لا يدل على أن الجماعة أو على أن صلاة المنفرد تجوز، وإنما هذا لما يحصل من الأعذار التي قد تفوت بها الجماعة، قد تفوت بها الجماعة. فلهذا ففضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصلي في جماعة ب27 درجة. وكذلك أيضا هذا من باب الفضل فقط، فقد يكون الرجل معنى يؤجر على صلاته وهو آثم لأنه لم يذهب إلى المسجد، معنى يؤثر أنه أو يؤجر لأنه قد أسقط عنه الفرج، قد أسقط عنه الفرض، لكن يبقى عليه الإثم لأنه لم يذهب إلى المسجد. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة، بل قال بعضهم كابن حزم وغيره أنها شرط وفرض، لا بد أن يصليها جماعة في المسجد وإلا صلاته باطلة، وهذا ليس صحيحا. لكن الصحيح وهو قول أحمد وجماعة من شافعية على أنه يجب أن يصليها جماعة في المسجد، يجب أن يصليها جماعة في المسجد. فهذا إن شاء الله تعالى ما يذكر في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من قرية زغفة، يقول: مررت على مقبرة فرأيت نساء عند بعض القبور، كل واحدة جالسة وتقرأ قرآن على القبر، ما حكم هذا العمل؟
الآن هذا السؤال فيه مسألتان. المسألة الأولى مسألة زيارة النساء للقبور، هذه المسألة جاء فيها حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور، وجاء في لفظ زائرات القبور لكن فيه ضعف، واللفظ الصحيح زوارات القبور. وزوارات على الصحيح أنه جمع زوارة، أو زوارات على الصحيح أنه التي تكثر في الزيارة، فهذه التي تكثر في الزيارات جاء هذا الحديث باللعن عليها أنها لا تكثر في الزيارات. وفسرها بعضهم بالزوارات أي اللاتي يزرنا، أو جمع زوارة، جمع زوارة، وهو محتمل أيضا. فلهذا فمسألة زيارة النساء وتكرار زيارة النساء لا يجوز، كما اختار ذلك الإمام القرطبي وغيرهم، وبعضهم كما قلنا أخذ بالمعنى الثاني الذي ذكرناه، زوارات أي جمع زوارة، أي أنه لا يجوز للمرأة أن تزور المقابر، وإنما يجوز للرجل، لكن إذا مرت على القبور فلا بأس أنها تسلم عليهم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إذا مررت بالقبور فماذا أقول؟ كما جاء في صحيح مسلم، فقال: قولي السلام عليكم أهل ديار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لكم لنا ولكم العافية. فهذا يدل على أن المرأة إذا مرت عند القبور تسلم، وأما زيارتها فالأفضل أن لا تفعل، وإن فعلت فلا تكرر الزيارات، تأتي أحيانا فقط، ولا تجعل زيارتها متكررة كل جمعة أو كل سبت أو كل كذا. فهذا الذي دلت عليه الأدلة. والمسألة الثانية وهي مسألة قراءة القرآن عند القبور، فهذه المسألة أيضا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها شيء، ولم يثبت أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم فيها شيء، أي لم يثبت أنهم كان بعضهم يأتي للقبور مثلا، وما جاء في ذلك فهو لا يصح، بل من الموضوعات كما ذكر عن بلال المزني وغيره. فالمهم أنه لم يثبت شيء في مثل هذه المسألة أن الإنسان يأتي للقبر ويقرأ القرآن عنده، بل كما هو معلوم لدى كثير من الناس أن الإمام الشافعي كما ذكر عنه الإمام النووي في الأذكار، وكذلك ذكر عنه الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله جل وعلا وأن ليس للسان إلا ما سعى، أن قراءة القرآن لا تنفع الميت، لأن القرآن إنما يقرأ لصاحبه، أي إذا قرأ يقرأه لنفسه، مثل الصلاة، الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، فكذلك قراءة القرآن لا يقرأ أحد عن أحد. فلهذا من مثلا أجاز مثل هذه الأمور يحتاج إلى أن يأتي بالدليل، لأن هذه عبادات، والعبادة لابد أن تكون عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قد أسلفنا آنفا. فنسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحبه يرضى.
إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من أسئلة المستمعين. شكر الله لكم شيخنا الكريم على هذه الأجوبة، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد.
جزاكم الله خير وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسئلة المستمعين.
من أسئلة المستمعين. يجيب عن أسئلة المستمعين في هذه الحلقة الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله ابن علي باسعد المدرس بدار الحديث بالشحر. من أسئلة المستمعين.